إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرت أمتنا في هذا العام وتحديداً في الأشهر الأخيرة المنصرمة بحوادث جسيمة، ففي كل يوم يحبس العالم أنفاسه، ويحبس المسلمون على وجه الخصوص أنفاسهم، ويهرعون إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وإلى المواقع المختلفة ليقفوا على آخر أخبار وأحداث أمتنا الحبيبة، وتحديداً ما يشهده واقع المسلمين في مصر وفي سوريا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يرفع راية التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. ولكنه مع الأسف الشديد، كما هي العادة في كل حوادث، عندما تأتي هذه المصائب والكوارث والملمات والخطوب، فإن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويؤسفني ويعصر قلبي الألم عندما أقول كثير، ولكن الواقع يشهد لذلك، أن كثيرا من المسلمين يبدأون يشرقون ويغربون في تصريحاتهم وآرائهم. واقعنا في الميزان، لنقف وقفات موجزة، ولا بد أن نرفع الراية مرة أخرى، وأن نقول لعموم المسلمين الطريق والمخرج منها هنا. سمعنا وسمعتم وسمع العالم كله من مواقف لبعض المسلمين متباينة، ومن تصريحات تدل على جهل مطبق عميق في نصوص الكتاب والسنة. ولو سكت الإنسان لحصل السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وإن الكلمة قبل أن تتكلم بها فإنك تملكها، فإذا أطلقتها ملكتك وكانت عليك حسابا في ذلك اليوم العظيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك عندما سمعنا من بعض الناس من يتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد ذو النورين المبشر بالجنة، عندما يتهمه بأنه هو الذي سن للحكام التشبث والتمسك بالسلطة، وعندما نسمع من آخر وهو يريد أن يعلن الخلافة في بلاد الشام، وثالث ورابع وخامس وعاشر قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم، وجعلوا نصوص الكتاب والسنة، جعلوها مختبراً لتجاربهم وآرائهم. وهذا وإن كان دافعه في قلوبهم ولا زلنا نحسن الظن بهم وبأمثالهم، وإن كان دافعهم حب الإسلام ونصرة الدين، ولكن حالهم كما قال الأول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك أحبتي، ما هو موقفنا في هذا الواقع المؤلم، في هذه الأشلاء المتناثرة وهذه الدماء التي تسيل في الصباح والمساء، وهذا التدنيس لأراضي المسلمين وانتهاك أعراضهم وحرماتهم ونهب ثرواتهم؟ نعم واقع مؤلم، نعم واقع مبكي، ولكن المسلم يجب عليه أن ينضبط بنصوص الكتاب والسنة. القضية لا تكون مجرد عواطف، لأن العواطف إذا لم تنضبط تنقلب إلى عواصف، إلى مدمرات تأتي على الحرث والنسل. ولنا تجارب كثيرة مريرة في تاريخ أمتنا الطويل، عندما لم يلتزم المسلمون بنصوص الكتاب والسنة، وإنما جعلوا الحاكم على واقعهم مجرد عواطفهم، فجاءت الويلات وخسر المسلمون أضعاف أضعاف الذي كانوا سيخسرونه في واقعهم. لذلك حتى لا يكون كلامنا مجرد عمومات وتنظيرات لنجعلها في خطوات عملية، وواجبنا أن ندعو الله عز وجل. أولى هذه الخطوات التي تخرجك وتخرجني وتخرج كل مسلم من دائرة الحيرة والتيه والفتن، أن ندعو الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ربه في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن لندعو الله دائما وأبدا أن يعصمنا، أن يعيذنا، أن يسلمنا، أن يجنبنا، أن يحفظنا من الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. إذن هذه أولى الخطوات. الخطوة الثانية نقولها وندندن ونطنطن ونكررها دائما وأبدا: الاعتصام بالكتاب والسنة. بعض الناس يظن أن هذه الكلمة الاعتصام بالكتاب والسنة هي مجرد شعار، مجرد كلمة يفتتح بها الخطب والمؤتمرات وما إلى ذلك، ولذلك تجده يضل، ولذلك تجده ينحرف، لأنه لم يجعل من هذه الكلمة واقعا ومنهجا يسير عليه في حياته. تقول: الاعتصام بالكتاب والسنة. ما معنى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ أن تقدم الكتاب والسنة على رأيك وعلى هواك وعلى رأي كل مخلوق وعلى كلام كل متكلم وعلى فكرة كل مفكر وعلى رأي كل سياسي وعلى قرار كل عسكري، أن تقدم الكتاب والسنة. ما قاله الله وما شرعه رسول الله هو ديننا، وهو المقدم في جميع أحوالنا. لذلك لا بد أن نقدم الكتاب والسنة، أن نعتصم بالكتاب والسنة. وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى: اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. حبل الله هو كتابه المتين، وصراطه المستقيم الذي من اعتصم به نجا في الدنيا والآخرة. هذا الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد له من شرط آخر، وهي الخطوة الثالثة للخروج من الفتن، أن نرجع إلى فهم سلف الأمة، أن نفهم الكتاب والسنة كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما فهمه الأئمة الأعلام مصابيح الدجى، الأئمة الجبال الذين شهد الله وشهدت لهم الأمة بالعلم والورع والفهم. وفي زماننا لا يخلو زمان من علماء ربانيين أقام الله سبحانه وتعالى بهم الحجة على عباده. لتقوم الحجة على العباد لا بد من وجود علماء ربانيين يتمسكون بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة. إذن لا بد عندما نقول الاعتصام بالكتاب والسنة أن نرجع إلى فهم العلماء الربانيين الذين عرفوا بالتجربة والثبات والاعتصام بالكتاب والسنة، فترى فتاواهم لا تخرج عن الأحاديث والآيات وأقوال السلف الصالح. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين علينا أن نلزم غرسهم وأن نسير على هديهم وأن نلتف حولهم كما أمر الله عز وجل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله تبارك الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء ظاهرون، لا تقل لي اذكر لي أسماء، هم ظاهرون، هم يعيشون بيننا ويتصدرون للفتيا والتوجيه، وقد كتبوا وصرحوا وبينوا. ولكنه وللأسف الشديد نجد من بعض شبابنا لا يلتفتون إلى كلام علمائنا، بل ربما همزوهم ولمزوهم وسخروا وسخروا من أقوالهم واتهموهم بأبشع التهم، كأنهم كما يصفونهم بأنهم بأنهم علماء السلطة والسلطان. وهذه كلمة عظيمة سيجد مغبتها في الدنيا قبل الآخرة، فإن الأمر كما قال أحد السلف: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متهميهم معلومة. وهذا أمر كما بينه الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لذلك أحبتي، هذه بعض الخطوات العملية التي يجب على المسلم أن يعتصم بها لينجو من هذه الفتن وليستقيم على صراط الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى. ثم أما بعد، من الخطوات العملية كذلك التي تخرج المسلم من الفتن أن يمسك المسلم لسانه وأن يسعه بيته، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الخوض مع الخائضين. مصيبتنا أحبتي في الله أننا نريد أن نتكلم في كل شيء، ويريد بعضنا أن يخوض في كل شيء. يا أخي في الله، لن تسأل يوم القيامة عن هذه الأمور، عن تفاصيلها، وأنت بهذا الحجم لا تملك حولا ولا قوة، إنما تملك الدعاء لإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا يحتاجون إلى مال فيجب عليك أن تبادر وأن تتصدق بمالك، فوق ذلك لا يجب عليك، لأن بعض الناس يريد أن يكون عالم الأمة وأن يكون قائد الأمة وأن يكون خليفة الأمة وأن يكون مفكر الأمة وأن يكون متصدق الأمة وأن يكون مجاهد الأمة في نفس الوقت. أبى الله ذلك تبارك وتعالى. لو كان هذا ممكن لكان واقع خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة كل واحد منهم هكذا؟ أبدا، لم تجتمع هذه الأوصاف إلا في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة فلكل وجهة هو موليها، فمنهم من كان في الجهاد، ومنهم من كان في الاستشارة والوزارة، ومنهم من كان في القراءة والتعليم والقرآن والفتيا، وهكذا تتكامل هذه الأمة. لذلك حذاري حذاري من الخوض مع الخائضين، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وادعو لإخوانك بظهر الغيب أن يعصمهم الله، أن ينصرهم الله، أن يعجل الله في فرجهم، وأن يرفع الله الغمة عنهم. هذا هو الواجب عليك وعلي. عدا ذلك هناك واجب على الحكام سيحاسبون في ذلك اليوم العظيم، وهناك واجب على الدعاة والعلماء سيحاسبهم الله تبارك وتعالى. أنت إنما تسعى لهذا الجواب، لبيان هذا السؤال العظيم: ما كان دورك في هذه الفتنة؟ لا بد أن يكون هذا الجواب صوابا، بأن تمسك لسانك وأن لا تخوض مع الخائضين، وأن لا تزيد الطين بلة، وأن لا تزيد النار حطبا كما يقال، فإن ذلك سيورد عليك التبعات في ذلك اليوم العظيم عندما تقف في محكمة أحكم الحاكمين ويسألك سبحانه وتعالى عن هذه الكلمات وهذه التصرفات، ماذا أردت بها؟ وهل كانت عن علم أم عن جهل؟ فإن كان الجواب صوابا فاحمد الله عز وجل، وإن كان الجواب غير صواب فلا تلومن إلا نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين الموحدين من بين أيديهم سالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا الموحدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم سخر لهم من خلقك من ينصرهم عاجلا غير آجل يا قوي يا متين. اللهم الطف إخواننا في مصر الحبيبة يا رب العالمين، ارفع عنهم البلاء والفتن والشرور. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم رحماك بإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.